بالظاهر أنه خالد ذهن، فيعامل على وفق ما يظهر من حاله. إذا كان الأمر كذلك، قالوا هذه الحالة هي الحالة الأصلية عليكم السلام، هذه الحالة الأصلية عليكم السلام التي يتعامل مع الإنسان فيها بحسب ظاهر حاله، ولكن يمكن أن يكون هناك تعامل آخر ليس على ظاهر حاله، وإنما على خلاف هذا، لأنه إذا كان ظاهر الحال يقتضي التعامل معه بهذه الكيفيات الثلاث فعليكم السلام. هذه الحالة تتناسب مع ذلك الظاهر، فمن الممكن أن يتعامل مع الإنسان على خلاف هذا الظاهر بتعامل آخر. وإذا كان ذلك التعامل معه في تلك الحالة بحسب ظاهره تعاملا كما يقال أقرب إلى الواقع وربما هو الواقع، فالتعامل على خلاف مقتضى الظاهر هو تعامل كما يقول على حال تنزيلي. هسه كلمة التنزيل قد يعني نستعملها كثيرا هنا وفي لعله في الأبحاث التي تأتي. كلمة التنزيل في يعني في البلاغة تأتي كثيرا. التنزيل كأنه معاملة يعني الشيء بمنزلة غير منزلته، أو جعله منزلا منزلة يعني لا تتناسب مع حاله، فيعامل معاملة على عليكم السلام على أساس هذا التنزيل. يعني كما يقال بعض الأحيان يعامل الإنسان على بطريقة لا تتناسب مع ظاهر حاله، فينزل منزلة أخرى، وهذه المنزلة الأخرى تعتبر ماذا؟ تعتبر المعبر عن حاله. هذا يعني عندما ينزل فهذا التنزيل يكون ماذا؟ يكون حالا له، ولذلك يعامل على أساسه، يقال تنزيلون، يعني حال ينزل عليها هو ليس حاله الذي يظهر عليه. لذلك قال تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. قال وعندهم أسلوب آخر، هذا الأسلوب الآخر في قبال الأسلوب السابق. الأسلوب السابق هو تعامل الإنسان المتكلم الذي يريد أن يكون كلامه بليغا وموصلا للمعاني التي صيغ من أجلها، هذا التعامل تعامل على أساس ما يظهر من حال الإنسان. ويوجد عندهم أسلوب آخر، هذا الأسلوب الآخر يتعامل مع الإنسان بطريقة تختلف عن ظاهر حاله. هسه هنا لعله من الممكن ماذا؟ من الممكن يعني كما يقال من الممكن أن يسأل هذا السؤال، وهذا هو السؤال الأصلي في هذه القضية. لماذا يتعامل مع الإنسان بأسلوبين وليس بأسلوب واحد؟ بالنتيجة إذا أراد الإنسان أن يوصل فكرة إلى آخر فيتعامل معه بالطريقة التي يبدو فيها، إما خالي الذهن، إما منكرا، إما مترددا، إما شاكا. فبالنتيجة هذا التعامل هو التعامل كما يقال الأوفق بالحال. وعندما نجد أن التعامل تارة يكون بهذه الطريقة اللي هي نعبر عنها كما يقال طريقة طبيعية في التعامل، طريقة اعتيادية متعارفة متوقعة، عندما يتعامل الإنسان بغير هذه الطريقة مع أن ظاهر الإنسان لا يبدو عليه أنه مثلا أنه موصوف بهذا الوصف المنزل عليه، لا يبدو عليه أنه، لماذا هذا الاختلاف في التعامل؟ قالوا يوجد أحيانا مع وجود حال ظاهر للإنسان ما يؤشر ما يدل على ماذا؟ ما يبدو عليه من وجود علامة مخالفة لحاله. هذه العلامة التي تبدو عليه يترك ظاهر حاله ويتفق بهذه العلامة. فإن كانت العلامة كما يقال ترتبط بوصف من هذه الأوصاف المتعددة فيعامل على أساس ما يبدو من هذه العلامة، سواء كانت علامة إنكار أو علامة تجاهل أو علامة تردد، ويعامل الإنسان على أساس ما يظهر منه من علامة، من علامة، فينزل منزلة هذه العلامة، هكذا يتعامل مع الإنسان. لذلك من الغريب أنه الإنسان يقول والله يوجد للإنسان حال ويعامل على خلاف مقتضى حاله. نعم، إذا بدا منه شيء يكشف ماذا؟ لأنه هذه طبيعة الإنسان. أحيانا الإنسان عندما يتعامل مع الإنسان لا يبدي جميع ما يعني يدور في صدره في مخيلته، لا يبدأ، ولكن إذا بدر منهما يشير إلى جهة، فقد يأتي من يعامله على ما بدا منه وإن كان ظاهره لا يبدو عليه ذلك، فيقولون هذا كأنه ماذا؟ كأنه استباق للتعامل مع الإنسان بما يخفيه، سواء أخفى شكاً تردداً إنكاراً وما شاكل ذلك من الأمور أو لا. هو ماذا؟ هو جرى على خلاف ما بدا، هو جرى على خلاف ما المفروض يكون عليه. لأن بعض الناس ربما يكون عالما ولكنه لا يلتزم بهذا العلم، فيقال له ماذا؟ فيقال له كأنه ماذا؟ كأنك أنت لا تستحق هذه الصفة وهي صفة العلم، لأنه العلم يقتضي ماذا؟ العمل. فإذا كنت عالما بشيء وعملت على خلافه، فما دمت سقت نفسك على أنك جاهل بما تعلم، سنعاملك على أساس هذا الجهل، فننزلك ماذا؟ منزلة الجاهل. وهكذا كما أشرنا إلى، كما سيشير المصنف إلى هذه القضايا في التعداد وفي الأمثلة. قال: وعندهم أسلوب آخر يصطلحون عليه باسم تخريج الكلام على خلاف مقتضى الحال، عفوا، على خلاف مقتضى الظاهر، وله أنواع كثيرة، المناسب منها مع مقامنا أربعة. قال: أولا، تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد. المتردد كما قلنا هناك في الخبر الطلبي يستحسن أن يؤكد له الكلام، فإذا نزلنا خالي الذهن منزلة المتردد ماذا سنصنع؟ سنؤكد له الكلام، يستحسن أن نؤكد له الكلام. فإذا كان هو خالي الذهن هل يستحسن أن نؤكد له الكلام؟ ليس هناك موجب، ليس هناك سبب. أما إذا نزلنا خالي الذهن منزلة المتردد فبمقتضى تنزيله منزلة المتردد أن يعامل بما يتلائم مع من؟ مع المتردد، لأن المتردد يستحسن أن يؤتى له بالكلام مؤكدا، هكذا كما قلنا في الخبر الطلبي. قال: فيؤكد له الخبر استحسانا، يعني يستحسن له ذلك. قال: والاعتبار، هل لعله هذا ما هو الداعي؟ يقول: والاعتبار الداعي إلى الخروج بالكلام عما يقتضيه الظاهر هو تقديم كلام على الخبر، من شأنه أن يجعل المقام مقام تردد. يعني في بعض الأحيان قد الإنسان لا يبلغ، لكن عندما يكون هناك كلام يشعر بهذه الحالة، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يتعامل معه على أساسها. منها وجعل منه قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لما بدأ لما حصل من حديث سابق، كأنه يوجد حالة تردد، كأنه يوجد هكذا، فخوطب بهذا الخطاب حتى ماذا؟ حتى لا يبقى في القلب شيء. فيقال له: أي لا تكلمني يا نوح في شأن قومك ولا تشفع في دفع العذاب عنهم. وكأنه ماذا؟ وكأنه هذا الكلام فيه ماذا؟ إشارة للخبر وتلويح به، ومشعر بأن العذاب قد صار ماذا بالنسبة إليهم ماذا؟ مستحقان. فبالنتيجة لعله ماذا؟ قد يتساءل: هؤلاء سيستحقون؟ يعني لأنه مثلا بعض الأحيان الإنسان قد يصل إلى حالة يستحق أن يعامل بطريقة، ويبقى الإنسان إذا وصل، يعني بعض الأحيان مثلا الإنسان قد يصنع شيئا يستحق بسببه عقوبة، فيبقى لعله الناظر الذي لا علاقة له مثلا مباشرة بمن سيعاقب وبمن سيعاقب، قد يكون إذا كان الحديث به قد يبقى أنه هل ستنزل العقوبة أو لا، سيغرقون أو لا، فيؤتى أنهم لمغرقون حتى ماذا، حتى ما كما يقال ما وقع من كلام سابق كأنه ماذا يوجد فيه تردد في أنه هذا الإغراق سيحصل فعلا أو لا، فنزل هذا الكلام السابق على أنه ماذا، على أنه تردد في أن الإغراق سيحصل فعلا أو لا، لن يحصل فعلا لأنه ليس بالضرورة، كلما استحق الإنسان الفاعل لعقوبتين أن تنزل هذه العقوبة ماذا بالفعل، لأن فعل الإغراق في تلك الحادثة كان فعلا عظيما كما يقال، فعلا عظيما لأنه هذا ليس حدثا عاديا، فبالنتيجة ماذا، فبالنتيجة يقول هذا وهذا كلام يلوح بالخبر تلويحان باعتبار أنه إخبار عما سيقع لهم، ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب، صار هناك استحقاق، لكن الإغراق سيحصل فعلا أو لا، يراد أن يرفع هذا التساؤل، فقال إنهم لمغرقون، ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب في أن القوم حكم عليهم بالإغراق أم لا، فقيل إنهم مغرقون، فجاء بالكلام ماذا مؤكدا كأنه عمل معاملة المتردد، هذا الأول. الثاني تنزيل المنكر منزلة خال الدين، بعد المنكر إذا خوطب ماذا يخاطب، هل يخاطب بكلام مؤكد أو بكلام مجرد، لابد أن يكون الكلام مؤكدا وجوبا، فإذا نزل المنكر منزلة الخالد صار بالاتجاه المعاكس، يعني أنه كما أنه يجب أن يكون الكلام في خال الذهن مجردان، كذلك يجب أن يكون الكلام مع المنكر ماذا مؤكدان، فإذا نزل المنكر منزلة خال الذهن عند ذلك ماذا سيعامل على الحالة التي نزل عليها، الحالة التي نزل عليها هي حالة ماذا خلو الذهن من أي نسبة، فإذا نزل منزلة خلو الذهن من أي نسبة صار ماذا صار الواجب أن يلقى إليه الكلام مجردا بلا توكيد، مع أنه لو عومل بمقتضى ظاهر حاله كان يجب أن يعامل ما كان يجب أن يلقى إليه الكلام مؤكدا، فيقول فيترك له التوكيد وجوبا، والاعتبار الداعي إلى ذلك، ما هو الاعتبار الداعي إلى ذلك، كل شيء له اعتبار له داعي، ما الذي يجعل الإنسان المنكر يعامل منزلة الإنسان ماذا خال الذهن، خال الذهن يعني الذي يكون ذهنه خاليا، قال وجود شواهد ودلائل لو تأملها المنكر لالتفت إليها وارتدع عن إنكاره، هذا باعتبار كأنه القضية لا تستحق أن يعامل هذا الإنكار منزلة الإنكار الحقيقي، لأنه هذا الإنسان الذي ينكر كأنه غير، يعني إنكاره سببه عدم الالتفات، فكأنه ماذا يقال له، كأن هذا الإنكار إنكار صوري، صورة إنكاري، أنت لو التفت إلى ما تنكر خصوصيات حيثيات هذا المنكر ستتوجه ماذا إلى القبول به بدلا ماذا بدلا من إنكاره، فيقال ماذا لو تأملها، والاعتبار الداعي إلى ذلك وجود شواهد، يعني ما الذي يدفع، يقول يوجد شواهد ودلائل في هذا الأمر المنكر لو تأملها المنكر ماذا لارتدع عن إنكاره، لتجنب هذا الإنكار، لو تأملها المنكر لالتفت إليها وارتدع عن إنكاره، كقولك لمنكر الإسلام الإسلام حق، مع أنه منكر، هو لو تأمل في فيما ينكر لعلم بأن هذا الإنكار ليس مستحقا كما يقال. وعليه قوله تعالى وإلهكم إله واحد، هذا خطاب. لماذا؟ لأنه مسألة الوحدانية في الإلوهية أمر يعني لو التفت الإنسان لوجد أنه ماذا من البديهيات، لا يمكن لأن يكون هذا العالم بما له من النظم والإتقان قد كما يقولون قد تلاقفته ماذا جهات متعددة، وإلا لفسد هذا العالم. الآن ترى الإتقان في العالم يدل ماذا على أنه تحت ماذا تحت سلطان واحد، وإلا لو كان فيهما يعني آلهة متعددة لحصل الفساد، لأنه ليس بالضرورة ماذا ليس بالضرورة أن تكون توجهات الآلهة المتعددة باتجاه واحد، فلا بد أن يختلف، وإلا لو كان اتجاه واحد لم يكونوا آلهة متعددة. مقتضى تعددهم تعدد ماذا تعدد التوجهات. على كل حال هذا النحو الثاني. النحو الثالث تنزيل العالم بالحكم منزلة المنكر. هنا بعد إذا نزل منزلة المنكر، المنكر ماذا يصنع له؟ يؤكد له الكلام، فيؤكد له الخبر وجوبا بعد أن كان مقتضى الظاهر عدم مخاطبته أصلا، هو عالم. وذلك لماذا هذا الإنسان العالم بالحكم يعامل؟ ما هو الداعي؟ يقول وذلك لظهور علامات الإنكار عليه. كم من إنسان يطلع يعلم ولكنه ماذا؟ ولكن يبدو عليه الإنكار، يبدو عليه الإنكار، تبدو عليه علامات الإنكار، وإن كان هو عالم المفروض أن يعامل بحسب علمه، لكنه ماذا يعامل ماذا بحسب ما يظهر منه باعتبار أن علامات الإنكار قد بدت عليه. وذلك لظهور علامات الإنكار عليه، ومنها ومنه قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. فالمخاطب غير منكر للموت، لكن حيث أن علامات الإنكار بدت عليه الموت ليس منكرا، ومع ذلك ماذا أؤكد منزل هذا الإنسان الذي يعلم بأن الموت واقع واقع منزلة من ينكر الموت، فأؤكد له ماذا وقوع الموت. فالمخاطب غير منكر للموت، لكن حيث أنه قد ظهر عليه علامات الإنكار. لماذا ظهرت عليه؟ لأنه غافل، لأنه ليس غافل فقط، غافل ومتماد في الغفلة. الناس إذا غرقوا في الدنيا غفلوا عن أنه يوجد ماذا يوجد وقت يفصل بينهم وبين من وبين الحياة. فمثل هؤلاء ماذا كأن حياتهم التي يبدو فيها أنهم كأنهم يتعاملوا مع يعني كما يقولون في الروايات من عد غدا من عمره فقد أساء صحبة الموت، والموت يصاحب الإنسان. فهذا الإنسان إذا تمادى في الغفلة ماذا كأنه اعتبر ماذا اعتبر منكرا للموت. فالمخاطب غير منكر لكن للموت، لكن حيث أنه قد ظهرت عليه علامات الإنكار لتناديه في الغفلة والإعراض عن العمل يعني بما يتناسب مع الموت يعني الاستعداد للآخرة، كمن يعتقد أنه مخلد في الدنيا. الطغيان أحيانا يجعل الإنسان هكذا، والغفلة أيضا تجعل الإنسان هكذا. فنزل هذا الإنسان العالم غير المنكر للموت كأنه يتعامل عمليا، لا يتعامل وكأن الموت ماذا يطارده. هذا هو النحو الثالث. إن شاء الله النحو الرابع يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.